والمعاني عن معنى الوفاء.
وعن الرضا بالله إن حل القضاء.
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وخير خلقه ومصطفاه، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحول الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسماني ربي في التوراة بالمتوكل، فقال محمد عبدي ونبي، أسميته المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. وتوقفنا في اللقاء الماضي مع قوله ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، وهذا جانب خطير في الأمة بل في البشرية. فالنفس البشرية جبلت على حب الانتصار لنفسها، ولذا اتفقت كل قوانين السماء والأرض على حق دفاع الإنسان عن نفسه إذا اعتدي على نفسه أو عقله أو دينه أو عرضه أو ماله. المصالح الشرعية الخمسة التي دار الفقه عليها، فمدار أحكام الفقه كلها على حفظ هذه المصالح الشرعية الخمسة لكل مسلم، بل أقول لكل بشر يحيا في أمة المسلمين: حفظ عقله، حفظ نفسه، حفظ دينه، حفظ ماله، حفظ عرضه. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين القويم الذي وضع القواطع والضوابط والأحكام والقواعد التي تضمن وقاية الناس من شرور الناس وحماية الناس من عدوان الناس، هذا النبي الكريم الذي أقول ما جاء بالعدل وحده، فالعدل عند الناس عرف أنه غاية الأحكام، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالعدل بل جاء بما هو أسمى من العدل، جاء بالقسط. قال تعالى ملقنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة: قل أمر ربي بالقسط، والقسط فوق العدل. وقال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط، الأمر صدر من الله لنبيه ولأمة نبيه صلى الله عليه وسلم لإقامة القسط. قال أهل العلم: العدل في الماديات، فمن ظلم إنسانا أو أخذ ماله حتى وإن استعمله عاما اغتصابا وظلما وبهتانا، العدل عند الناس أن يعاد المال لصاحبه، وكل قوانين البشرية دارت حول هذا. لكن القسط يعلمنا أن الأمر المادي ليس وحده هو المؤثر في المظلوم، بل الأمر المعنوي. المظلوم الذي سلب ماله عام، كم أصابه خلال العام من هم، من غم، من حزن، من آلام، من تعطيل لمصالح، من تضيع منافع عليه بسبب هذا المال الذي اغتصب. ليس همه وحده، كم أصاب زوجته من هم بسبب هم، ومن غم بسبب غم، كم أصاب أبناءه، كم أصاب أبويه، كل هذه آثار على المظلمة. القسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا لرد كل هذه المظالم، لا يكتفي مجرد العدل بل يدعو القسط. هذا القسط صار سمت هذا الدين، بل صار سمة في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته مع كل العباد، فلم يعد كسائر العباد يقابل السيئة بالسيئة، بل كان صدره أوسع لكل العباد. وكيف لا وهو الذي علمنا أن هذا من آثار الإيمان، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا دخل النور القلب، أي نور الإيمان، انفسح وانشرح، انفسح صار يعي كل العباد، صار أوسع من أفعال العباد وأقوالهم. بل يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتدي عليه لا يخسر إلا لعاعة من الدنيا التي أخذت منه. إنما الحقيقة أنه الرابح، فالأجر باقي، ما أخذ منه ذاهب، ذاهب عنه في الدنيا، باق له يوم القيامة. والمسلم لا يعمل في الدنيا للدنيا وحدها، بل للدنيا والآخرة، والآخرة أبقى. قال تعالى على لسان العبد الصالح العبد المؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. القرار الحقيقي هناك لا هنا. والسعيد من عمل لمصيره ومستقبله ولم يكتفي بالنظر تحت قدميه، فالدنيا الآن تحت أقدامنا والآخرة هي مستقبلنا، فالدار الآخرة هي دار القرار. نعم، علم النبي هذه الحقيقة وعلمها أصحابه حتى سمت نفوس الجميع بسمو إمامهم صلى الله عليه وسلم، سمى الجميع، فصار همه قبل أن يفكر في الدنيا يفكر في الآخرة. أمر الدنيا ذاهب وأمر الآخرة هو الباقي. ومنها هنا لم يعد لنفسه حظ من نفسه، بل صارت نفسه ملك لربه. ماذا يحب الله منها؟ تفعل ما يرضيه وإن وافق ما تهوى، بل هذا أصل العبادة، أساس الدين الذي جاء به سيد المرسلين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست كما ظن كثير من الناس مجرد أداء بعض الشعائر والمناسك من صلاة وصيام وزكاة وحج، أبدا، هذه جزء من العبادة قليل، العبادة أشمل وأوسع. العبادة أن تتحول الحياة كلها لله من مبتداها إلى منتهاها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بل كما قال شيخ الإسلام تيمية في شرح لفظة العبادة، قال: العبودية لله تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. أن نبلغ نهاية الحب مع نهاية الذل لأوامره، فليست مجرد طاعة بل صارت أوامر الله محبوبات تشتهى، بل أمرنا أن ننمي حبها في قلوبنا إلى أعلى مراتب المحبة. هذا معنى غاية الحب، نهاية الحب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على ستة مراحل، تبدأ بالميل القلبي. قال فلان عنده ميل دنيا، فإذا قصد طريق ربه وتوجه إليه سميت بمرحلة الصبابة، انصب للشيء قصده بكليته. في البداية ميل قلبي، ثم توجه وقصد صبابة، ثم يهوى هذا الطريق تسمى مرحلة الغرام، حين يكون هواه وفقا لمراد الله. فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. فإذا بدأ العبد يتخلى عن بعض محبوباته طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم. قال فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد. فيقال فلان صار عبدا لله مهد كل ما وهبه الله من نعم ومن أعضاء ومن طاقات ومن مواهب لتحقيق محبوبات الله ومراداته لتنفيذ أوامر الله. إذا وصل العبد لهذه المرحلة سمي عبدا، وكان النبي سيد العباد. ليس لنفسه من نفسه محبوب، بل لا هم له إلا محبة الله وحده. وكما عبرت عن هذا المعنى رابع العدوية حين قالت: مناشدة ومنادية ربها: ليتك تحلو، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليتك ترضى والأنام غضاب، فإن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. نعم، إذا صح الود من الرب، إذا صحت المحبة من الرب، هان الخلق، هان الخلق. من يرتقي لأن يوضع في ميزان المحبة مع الله؟ لا أحد. لكن الناس انقلبت عندهم موازين، فجعلوا محبتهم للعباد وللمخلوقات أشد من حبهم لرب الأرض والسماوات. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شتان. فنبينا صلى الله عليه وسلم من تعلق قلبه بالله لم يعد لنفسه من نفسه حظ ونصيب. ومنها هنا جاءت هذه الأخلاق. لم يكن صلى الله عليه وسلم يغضب لشخصه لنفسه قط، مهما كان لون إزاء، مهما كان لون الإزاء، ما دام متعلق بشخصه لا يغضبه، لا يحرك نفسه. فالغضب وليد حب الانتصار للنفس، أما الذي أدبها ولربها أخضعها ولربها أخضعها فلم يعد لها حظ من نفسها، لا يغضب إلا لغضب الله. لذا تقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشخصه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله نعرف ذلك في وجهه، يظهر عليه بسرعة عجيبة إذا انتهكت حرمات الله، فهو يغضب لغضب الله ويرضى لرضاه. هذا الجانب الخطير من أصول العبادة غاب عن الكثير في الأمة، فصرنا مع القليل والكثير نغضب، نغضب لأحسابنا، نغضب لأنسابنا، نغضب لأشخاصنا، نغضب لشهواتنا، لأهوائنا، بل لأوهامنا. فكم من موهم نفسه أنه فوق الناس أو أن الناس دونه، فلم يعد يقبل حتى كلمة تجريح أو نقد أو نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، لا يغضب لشخص قط مهما أوذي، مهما أوذي. يدخل عليه أحد أحبار يهود فيستأذنه أن يجلس في مجلسه وهو على يهوديته، فيأذن النبي له، يرقم النبي أفعاله، لكن النبي لماح صلى الله عليه وسلم، لا يرى منه إلا خير، حتى أذن له بموقف شديد. وفد يأتي من نجد قد اشتد الفقر بهم والفاقة، فيأمر النبي أصحابه أن يجمع لهم ما يتقوتون به ويستترون حتى يرجعوا إلى أهلهم، فلم يجد عند أصحابه الذين أنفقوا ما في وسعهم لربهم، لم يجد عندهم إلا قليل الذي لا يكفي. وهنا انبرأ اليهودي فقال: يا رسول الله، أقرضك من المال ما تسد به حاجة القوم. هو الذي عرض وهو الذي طلب وطرح، والنبي قبل صلى الله عليه وسلم، وحدد الرجل موعدا للسداد، لكنه جاء قبل موعد السداد، وفجأة جذب النبي من ثيابه جذبة شديدة جعلت الثوب يؤثر في عنق جرحه. المشهد شق على الصحابة، عمر جالس قاف، فأمسك رجل، وعمر كان ما شاء الله طويل القامة عريض المنكبين هيبة، وعمر قامة كبيرة، والكل يهاب عمر، يهابه لجسمه، يهابه لسمعته، يهابه لشهرته، يهابه لشدته. فلما أمسك عمر الرجل ارتعدت فراشه وارتعش بدنه. منظر لم يحتمل النبي أن يرى صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر دعه، فما بهذا أمرنا؟ ما بهذا أمرنا؟ ألم يؤذيك يا رسول الله؟ الدفاع عنك أليس دين؟ يعلم عمر أن الغضب لحرمات الله لأشخاصنا، وإن كان في الاعتداء على النبي حرمة، لكن النبي له الحق في العفو عن ما وقع في شخصه صلى الله عليه وسلم، بل هذا سمته مع كل من أساء إليه. ثم قال يا عمر ما بهذا أمرنا، وعلم أنت ناصح أمين حتى مع رسوله. قال يا عمر مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب صلى الله عليه وسلم. من يأمر من؟ وهل قصر النبي في الأداء؟ لكن يعلم دور الناصح حتى مع الحاكم، فلعله لا يعرف الخلفية التي حدث من أجلها الأمر. يقول له مرني، انصح، مشكلة حادثة وقعت، واحد يطالب بديني والثاني عليه الأداء. يقول له مرني بحسن الأداء ومره بحسن الطلب. ثم مال على عمر فقال يا عمر خذه إلى بيت المال فأعطه كذا نظير ماله، نظير دينه، من حق النبي وقسمه في بيت المال. قال وزده كذا نظير ما أرعبته صلى الله عليه وسلم. هو ده القصة، رد ماله عدل والزيادة قسط، وزده كذا نظير ما أرعبته. واحد طيب الدين ترعبه، ترهبه، تخيفه، تخرج له السلاح، تهدده، صاحب الدين إرهابه جريمة، الشارع يستوجب توضيع تعويض عليها. وزده كذا نظير ما أرعبته. سيدنا عمر يأخذ الرجل وينطلق به إلى بيت المال، لكن لم يحتمل. طب ما آذى رسول الله؟ رسول الله مش محتاج تعويض، إنه رسول الله يا عمر. لكن سيدنا عمر كان جهورا بالحق لا يستطيع الكتمان كثيرا، وهو في الطريق مع رجل بيت المال قال والله إني لأكرهك، إني لأكرهك، أي لفعلك مع رسول الله، إني لأكرهك. فقال الرجل يا عمر وهل يمنعني كرهك من حقي؟ قال لا، الحب والكره أمور قلبية، وتوفية الحقوق أمور مادية، والإسلام أمرنا أن نؤدي الحقوق حتى مع أبغض العباد إلى قلوبنا. يا الله، طاعة لله، رب كريم ليجعل من كل مسلم رجل قسط وعدل، من كل مسلم، ليعرف القاصي والداني أن هذا ديننا وأن هذه أخلاقنا. رحم الله عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على أهل خيبر ويخرس تمرهم الذي تعاهدوا على أن يكون لهم نصفه وللنبي نصفه ولأمة المسلمين صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب عبد الله بن رواحة ليخرس التمر يقدره على الشجر خاف اليهود أن يجور عليهم، لا، أرادوا أن يرشوه حتى يجور لهم، فأعدوا له هدية قبل أن يخرس، قالوا هذه لك يا ابن رواح، هدية منا لك، قبل أن يقدر. فغضب ابن رواحة لأن في هذا حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله الراشي والمرتشي والرائش، يقبل الرشوة على حساب من؟ النبي وأمتي صلى الله عليه وسلم. فغضب ابن رواحة غضبة شديدة وقال: أترشونني يا معاشر يهود لأخون الله ورسوله؟ اعلموا أنني قد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولا يحملني حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة، قد خرصت تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله وأعطيتمون نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله وأعطيناكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا: بمثل هذا قامت السماوات والأرض حتى مع أبغض العباد. الرجل يقول: يا عمر، وهل يمنعك بغضك لي من حقي؟ قال: لا أبدا. هذه مسألة منتهية يعرفها القاصي والداني المسلمين، وتضييعها جريمة في حق المسلم. المسلم لا يظلم حتى أبغض العباد إلى قلبه، لأن العدل سنة الإسلام. كيف لا ورب العباد دعانا للقسط الذي هو اسم العدل؟ فقال الرجل كلمات تغلي بها القلوب، قال: إذن يا عمر لا يبكى على الحب إلى النساء، قضية أنك تحبني أو لا تحبني لا تضري في شيء، الذي يبكى على الحب المرأة، إن أخبرتها أنك تحبها فرحت، وإن أخبرتها أنك تكرهها غضبت وسارت. لذا شر علينا أن نصارحها بكلمة الحب، وأن يصارح الزوج زوجته بهذا معاش، مهما كان غضبه ومهما كانت نفرته، لأنها مصدر تأليف للقلوب وجمع لها. نعم، فلما انطلق عمر إلى بيت المال وأعطاه ماله وأعطاه الزيادة، قال: هذه ليست لي، قد استوفيت حقي. قال: خذها، فقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعطيك إياها نظير ما أرعبتك. قال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا فلان أحد أحبار يهود، عرفت صفات النبي الخاتم وقرأتها في كتاب، فعرفتها في وجه النبي لما رأيته وعايشته، إلا خصلتين: يعفو عمن أساء إليه، يعفو عمن أساء إليه، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمه. قال: فتعمدت الإساءة إليه فعفى عني، فازددت جهالة عليه فازداد حلما عني، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم الرجل. هذه حقيقة، هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من تعامل معه، يعفو ويصفح. في أحد الغزوات ينام النبي تحت شجرة، والصحابة مع الإعياء وسهر الليل ناموا جميعا كل واحد تحت شجرة، وجاء عربي والنبي قد علق صوته سيفه على الشجرة، فأخذ السيف وعلى رأس النبي وقال: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ السيف في يدي والنبي بين يديه والصحابة بعيدين عنه. فقال النبي: الله! فسقط السيف من يد الرجل، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم به وقال: ومن يمنعك الآن مني؟ قال: عفوك. قال: عفوت عنك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ليس موقف، بل في كل المواقف مع كل من أساء إليه عفا وصفح. لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. جاره اليهودي الذي كان يضع له الأذى في طريقه وقال المسجد، يوم أن انقطع عن وضع الأذى سأل عنه ما غيبه، قالوا مريض فعاد. الرجل لم يتصور هذا، فيسأل بعد الذي فعلته كله تزورني؟ قال بهذا أمرني ربي، فأسلم الرجل. هذا حاله مع كل من آذاه، بل أهل مكة من طردوه وحاربوه وطاردوه بعد أن ذهب بعيدا عنهم، كان غزو في المدينة، حاربوا النبي في بدر وهم متوجهين إليه قرب المدينة، وفي أحد في حدود المدينة، وفي الخندق حصروه داخل المدينة، وفي غيرها من الغزوات. ورغم هذا كله، يوم أن أمكنه الله منهم فتح من أول لحظة باب العفو، قال من دخل البيت الحرام فهو آمن لا يمس، ومن دخل دار أبي سفيان تطيب النفس أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. كل من بقي في بيته لم يحارب فهو آمن. وبعد أن أمن الجميع وفتح باب الأمن للجميع، قتلته من قتلوا أصحابه، من سلبوا أموالهم وأموال أصحابه، من حاربوهم سنين، من ساموا الصحابة العذاب ألوان، يعطيهم الأمان. لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل زاد بعد أن دخل مكة واستقر الأمر به وجمع أهل مكة في الحرم، قال يا معشر قريش ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. الآن عرفتم أنه أخ كريم وابن أخ كريم، بعد أن حربتموه وحاصرتموه وطردتموه في كل بقاع الأرض وضيقتم عليه وقتلتم من قتلتم من أصحابه وسلبتم من سلبتم من أموالهم، الآن لم يقل الآن عرفتم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فلم يصدر منه إلا عفوة. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم بل يعفو واصفح، لا يقابل السيئة بالسيئة. هذا سمته، هذا سمته مع كل من أخطأ، حتى مع أهل بيتي لما يسر بعض أزواجي بحديث وهو رسول الله أن يكتمن عليه هذا الحديث فيتحدثنا بالحديث، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ربه فيعرف بعض ما عرفه، فيسأل النسوة من أنبأك هذا؟ قال نبأني عالم الخبير. رب العباد أعلن عليهن حربا، إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، والنبي يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود.
سر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسلقى الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فنبينا صلى الله عليه وسلم هذا سمته، لا يقابل السيئة بالسيئة، مع الجميع، مع الجميع، حتى صار هذا سلوكا عرفه به القاسي والدني، وعرفه به العدو والحبيب، حتى في الحروب، حتى في القتال. في حديث أسامة بن زيد يقول: كنا في غزو فوجدت القوم يكرون بكر رجل منهم ويفرون بفر، والقائد بحرك الكل، فعمدت إليه حتى إذا أمكنني له منه هويت عليه بسيفي، فإذا به يقول: أشهد أن لا إله، فرفعت سيفي علّه يتمها، فقال: إلا اللات، بعد أن أفلت. فأعدت الكرة ولاحقته حتى إذا أمكنني الله منه فهويت عليه بسيفي، فقال: أشهد أن لا إله، فرفعت سيفي، فلما أفلت قال: إلى العزة. فعاودت الكرة فلما أمكنني الله منه هويت عليه بسيفي، فإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لكن سبقني سيفي فقتلته. فعلم النبي الخبر فغضب غضبا شديدا، قال: يا أسامة، أقالها وقتلت؟ رغم أنه مراوغ، رغم ما فعل، رغم موقف واثنين قبلها أجرم فيهما، قال: أقالها وقتلت؟ أقالها وقتلت؟ قال: يا رسول الله، قال: خوفا. قال: ألا هل شققت على قلبي؟ يا أسامة، ماذا تقول غدا للا إله إلا الله إن جاءت تحاجج عنه؟ قال: فلم يزل رسول الله يقولها حتى وددت أنني لو لم أسلم قبل يوم هذا حتى جب الإسلام وقبله يغفر لي ذلتي. هذا حال الصحابة الذين ربوا على أفهم حتى مع العدو المراوغ، المراوغ شديد المراوغة، الثعلب الماكر، بل كان لا يقبل هذا، لا أقول من نفسي، بل حتى من أحد من أصحابه، يجلس في مجلسه أبو بكر الصديق، ويأتي رجل فيسب أبو بكر بلا ذنب من أبي بكر ولا جريرة، يسمع أبو بكر السباب فيصبر، والنبي يبتسم، وهو خير صفوة خلانه، من سماه ربه بالصاحب، فقال تعالى: إذ يقول لصاحبه، فجعله علما على الصحبة، فإن قلنا الصاحب ما عنت إلا الصديق، فهو أشد الصحابة صحبة، وهو علم الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا لي صاحبي، ويقول: ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر، ولما جاءت الغنائم تترى وكثرة فتعات وفى الناس كل من دفع شيئا للإسلام أو ساهم بشيء في خدمة الإسلام وفاه النبي ما يزيد على ما دفعه، حتى قال النبي في حقهم: ما من أحد كان له فضل إلا ردناه إليه إلا أبا بكر، وكلنا لله أمره. أبو بكر، ورغم ما كانت أبي بكر العالي يسب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، والنبي يبتسم حين يسكت أبو بكر، فيعيد الرجل السباب فيصبر الصديق ويسكت، والنبي يزداد ابتسام، فيعيد الرجل السباب ثالثة فرد أبو بكر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من موقف وترك المجلس وانصرف، فجرى وراءه أبو بكر: يا رسول الله، ما أعرضك عنه؟ قال: سبك في الأولى فسكت، فأنزل الله ملائكة يدافع عنك، وسبك في الثاني فسكت، فبعث الله ملائكة يدافع عنك، فلما سبك في الثالثة فردت، ذهبت الملائكة وجاءت الشياطين، وأنا لا أجلس في مجلس تجلس فيه الشياطين. يعلم أبو بكر أن الغضب مجلبة للشياطين، فكيف يغضب المسلم الشخص؟ تربية عملية حية. بل حين خاض مصطح بن أساسة مع من خاض في عرض أم من السيدة عائشة الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، والتي لا يزال مجرم الخلق يخوضون فيها كبعض الرافض، نسأل الله أن يسلمها من ألسنة كل مجرم. سيد عائشة يخوض في عرضها من؟ مصطح بن أساسة ابن بنت خالة أبو بكر، والذي أغدق أبو بكر عليه وعلى أمه، بل ربي من مال أبي بكر. يتيقن الصديق بالخبر، لم يعاقب مصح، لم يضربه، لم ينتقم منه، لم يعذره، بل كل ما فعله الصديق عين العدل. قال والله لا أعطيه صدق. رب العزة على التو والفور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل فورا ليربي الأمة على القسط وعدم الغضب لأشخاصنا، بل غضب الله وحده، بقرآن يتلى إلى قيام الساعة على الفور وعلى التو قبل أن يبرح الصديق مجلسه. تنزل هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تنزل آيات لتصبح قرآنا يتلى لقيام الساعة، لتعلم الأمة أخلاق الإسلام وأخلاق سيد الأنام. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، لا أحلف بالله، أولو الفضل صاحب الفضل والسعة، وهذا أعظم مدح قيل في الصديق، لم يقل أولي فضل وأولي سعة، أولي الفضل، فهو صاحب الفضل الذي صار علما على الفضل بعد الأنبياء، وأولي السعة سيد أهل السعة وإمامهم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب. أخطأ مخطئ، أليس له ما يشفع؟ الشارع الحكيم سبحانه وتعالى يجعل القرابة لها شفاعة. قريبي أخطأ، أما تشفع له قرابته؟ والمساكين، فقير أخطأ مع الجوع مع الألم، سب من يسأله، فهل هذا يعطي من سب الحق في منع الصدقة عنه؟ المسكنة، المسكنة والفقر نفسه والحاجة والعوز شافع، يشفع لمن أخطأ، لأن للمظلمة مقال، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللي ظلم ممكن يهبهب ببعض الكلمات، يغفر له، يعفى عنه، لأن هناك أمور شديدة حملته على ألا يقوم نفسه أو يقوم لسانه. الشرع علمنا كلنا عرضة لهذا، فلنعذر فيما نتمنى أن يعذرنا غيرنا فيه. فجعل الشارع سبحانه وتعالى القرابة شافع، والفقر والعوز شافع، والطاعة والمهاجرين في سبيل الله، اللي أطاع، اللي صلى، اللي صام، الرجل الصالح اللي بيقرأ القرآن، إذا أخطأ أما يغفر له صلاحة؟ أما يشفع له صلاحة؟ أما يشفع له ما نعرف عنه من حسن خلق؟ اللي اعتاد من امرأته العطاء الدائم ثم أخطأت يطلقها بذلة؟ يقطع عنقها بذلة؟ أين العفو في حياتنا؟ أين العفو؟ وهل العفو إلا عن مسيء؟ لو أحسن الناس إلينا هل يحتاج منا العفو؟ لن نكون يوما من أهل العفو إلا إذا أيقنا أن العفو عن مسيء، ومن لم يعفو عن مسيء لن يكون من أهل العفو بحال. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. العفو يجعل الله شفاعات، ومصطح فيه ثلاثة: قريب ومسكين والمهاجرين في سبيل الله. قال له افترضنا ان ما فيش اي شيء يشفع له واخطأ، قال وليعفو ليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فعلق الله تعالى عفوه وصفحه عنا بعفونا وصفحنا عمن اساء الينا من عباده. الله، ابو بكر يسمع هذا القدر من آية فيدع كل الأول ويتشبث بهذه. الله، عفو الله عنا مظهور بعفو العباد؟ لا، عفوت عن مصطح وغير مصطح. فصرخ قال والله يا رسول الله إني لأحب أن يعفو الله عني، أن يغفر الله لي. والله يا رسول الله لأعطين مصطح ضعف ما كنت أعطيه. فعاد له صدقة مضاعفة طلبا لعفو الله. ولذا يقول تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بمناسبة الآية دخلت جارية على رشيد تحمل الطعام فتعثرت في الفراش فانسكب الطعام على ثيابه، غرق وغرق هدومه، والخليفة اللي جالس يستقبل الناس. فتداركت نفسها، قالت يا أمير المؤمنين، قال تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. على هذا المنهج ربي سلفنا أن نكظم غيظنا وأن نعفو عن من أساء إلينا وأن نزيد الأمر إحسانا بمزيد العطاء لمن أساء، بمزيد العطاء لمن أساء. وهذا موضع القسط، الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن أمرنا بالإحسان حتى مع المسيء. متى نتعلم هذا؟ سلفنا جميعا فعل ذلك حتى وصل لمرحلة تحير مع المسيء. مع المسيء كيف نكظم غيظنا مع الخطأ؟ هذا الإمام الشافعي كان لا يغضب لشخصه، ربي على منهج النبوة، لكن يغضب إذا انتهكت حرمة الله غضبا لله. صفوة خلانه لم يروه غاضبا يوما، فأرادوا يوما أن يستثيروه، فذهب إلى حياك خياط يحيك له ثوبه، فلما أعطاه أخذ مقاساته، انطلقوا إلى الحياك من ورائه وأغروه بالمال ليفسد عليه ثوبه ليرد الإمام الشافعي. فإذا بالرجل يقصر كمه الأيمن ويطيل كمه الأيسر، فلما جاء الإمام الشافعي يلبس ثوبه رأى هذا المشهد، ثوب معيوب بلا نزاع، فنظر إلى الحياك قال سترك الله كما سترتني، قصرت كم الأيمن حتى لا يعقل عن عملي، وأطلت كم الأيسر حتى أضع تحته غذائي طعامي فلا يراه غيري، فإن لم أطعمه منه خشيت أن أثم عليه. بهذا التحليل يكذب غيظة ويعفو عن من أساء إليه. فبكى الرجل وقال سامحني إخوانك فعلوا كذا، وتاب الرجل. بل هذا أبو حنيفة رضي الله عنه ينطلق من المسجد إلى بيته فيتلقف رجل يسبه الطريق كله، كلما سبه تبسم حتى بلغ داره يسمع أذاه بأذنيه. فلما وصل باب الدار قال يا عبد الله هذه داري وهذا أوان دخولي، أبقي عندك شيء تسمعنيه قبل أن أدخل؟ في لسه عندك حاجة في صدرك لم تخرجها أخرجها. فظن الرجل أن أبا حنيفة يسخر منه فجذبه من ثيابه وقال أتستهزئ يا أبا حنيفة؟ قال لا والله، بل هذه داري وهذا أوان دخولي، وحقك الآن علي أن أدعوك لتناول الطعام معي. فجذبه ثانية أتسخر مني؟ قال لا والله، ولكن هب أن رجلا أهداك ما تشتهي نفسك، أكنت مكرمة؟ قال نعم. قال وأنت اليوم أهديتني أسمى ما أتمنى، أجاهد نفسي الليل والنهار لأكتسب حسنة، أجاهد نفسي قبل فعلها لإخلاص نيتي والصدق فيها، وأجاهد نفسي عند فعلها، وأجاهد نفسي بعد فعلها، ولا أدري بعد هذا كله أقبلها ربي أم أردها علي. وساقك الله اليوم إلي تسبني بلا جريرة، فيحول الله سبابك حسنات بلا جهد مني، فكيف لا أكرم من أكرمني؟ فبكى الرجل تاب. إذا ندرك الذي أخطأ فيك لو وضعت الأمر في ميزان الآخرة وعلمت أنك الرابح لأشفقت عليه، لأنه ضحى بحسناتك بحسناته لك. فإن لم يكن عنده حسنات فقد ضحى بتحمل سيئاتك عنك، فأنت الرابح على الدوام، أنت الرابح على الدوام، كما قال سيد الأنام صلى الله عليه وسلم معلما للأمة وللبشرية: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار رسول الله. قال بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، أتى بها كما يقول الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، أتى بها أي صحيحة خالصة صالحة موافقة الكتاب والسنة. وشتم هذا وسفك دم هذا وسب هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرح في النار. أسأل الله أن يعافينا من هذا الإفلاس وأن يجعلنا من أهل العفو والإخلاص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha 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 ha